بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم أيضا
سماحة السيد. البحث في هذه الحلقة هو استكمال لما تقدم في الحلقات السابقة، هذه هي الحلقة الرابعة من الحلقات الخاصة بمبحث المعاد من أصول الدين. أنتم بينتم سماحة السيد في الحلقات الثلاثة السابقة أهمية الاعتقاد بالمعاد، الآثار المترتبة على الاعتقاد بالمعاد وعلى عدم الاعتقاد به أيضا على نحو معرفة الشيء بضده. أشرتم إلى الآثار الاعتقادية والآثار الاجتماعية، دور الإيمان بالمعاد في نفي الظلم وتحقيق أسس الحياة السليمة في المجتمع الإنساني. أشرتم أيضا إلى أنه ثمة بعد وآثار تربوية أيضا للاعتقاد بالمعاد، ولكن لم يتسنى لكم ولم يسمح الوقت بتبيين هذه الآثار التربوية. سماحة السيد، ما هي أبرز الآثار التربوية للاعتقاد بالمعاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع لكي نقف على البعد التربوي للمعاد، للإيمان والاعتقاد بالمعاد، هناك مجموعة من المقدمات التي ترتبط بمعرفة الإنسان.
نعم.
يعني نحن ما لم نعرف ما هو الإنسان وما هي حقيقة الإنسان لا نستطيع أن ندخل إلى البعد التربوي في الإنسان.
نعم.
لأنه نريد أن نربي من؟
نعم.
ما هي حقيقة الإنسان حتى نعرف كيف نربيه؟ عندما ندخل إلى القرآن الكريم والآيات الواردة في بيان حقيقة الإنسان نجد الأمور التالية. أولا، نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أن هذا الإنسان مركب من بعدين.
لا.
التعبير أن الإنسان له حقيقتان، هذا التعبير من الأغلاط الشائعة، الإنسان ليست له حقيقتان، وإنما الإنسان موجود واحد حقيقة، ولكن هذا الموجود الواحد له بعدان.
نعم.
بعد بتعبير القرآن إلهي.
نعم.
ملكوتي، وبعد أرضي، وبعد ملكي، هذه تعابير القرآنية.
نعم.
وعندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن هذه الحقيقة واضحة بشكل لا غبار عليه.
نعم.
أنتم عندما تأتون إلى سورة الحجر تجدون القرآن الكريم يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
إذن طين وروحا إلهية.
أحسنتم. إذن القرآن الكريم صريح في مثل هذه الآية وآيات أخرى، كما في أول سورة المؤمنون أيضا عندما يذكر تسوية الإنسان من الطين ونحو ذلك، إلى أن يصل يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك نشأة مادية، نشأة أرضية، وهناك نشأة إلهية، وجود مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وهذه من أهم حقائق القرآن، ولعلنا سوف نستفيد من هذه الحقيقة في معرفة الإنسان فيما يرتبط بالمعاد، هذه حقيقة. المسألة الثانية التي يشير إليها القرآن الكريم بنحو واضح هو أنه بمقتضى قانون كل يعمل على شاكلته، كما هو صريح القرآن الكريم، فإن البعد المادي في الإنسان يدعوه إلى الأرض.
نعم.
والبعد المعنوي والروحي والملكوتي والإلهي في الإنسان يدعوه إلى التعالي.
نعم.
فلهذا تجدون القرآن الكريم في عدة آيات يقول: اثاقلتم إلى الأرض، باعتبار أن الإنسان إذا استجاب لنداء المادة ولنداء الدنيا فكأنه استاقل إلى الأرض، لا أنه تسامى وصعد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في القرآن كما يوجد اثاقلتم إلى الأرض يوجد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن القرآن الكريم بناء على قانون كل يعمل على شاكلته يقول هناك بعد يدعو الإنسان إلى التسافل، إلى التثاقل، إلى الارتباط، إلى الأخلد إلى الأرض، وهناك بعد يدعوه إلى التعالي، إلى التسامي، إلى الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ورد أيضا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية المعروفة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركب فيه عقلا وشهوة. من الواضح أن الشهوة تدعوه إلى الإخلاد إلى الأرض، إلى التقاقل، وأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان يدعوه إلى التعالي والتسامي. هذه إشارة إلى نفس البيان القرآني ولكن بلسان آخر. القرآن الكريم بعد بيان هاتين الحقيقتين، يعني أن الإنسان مركب من بعدين أولا، وأن البعد المادي يدعوه إلى التسافل والبعد المعنوي يدعوه إلى التعالي، الآن نفهم واحدة من أهم حقائق القرآن الكريم. بناء على هاتين المقدمتين، نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن في كثير من الآيات يقول لقد كرمنا بني آدم، وفي كثير من الآيات يذم الإنسان ذما شديدا، جهولا، ضعيفا، ظلوما إلى آخر عشرات الآيات، ولعله 50 مورد في القرآن الكريم إشارة إلى هذه المواضع، من قبيل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، يئوس، ظلوم كفار، عجول، قتور، أكثر شيء جدلا، ظلوما جهال، خلق هلوعا ليفجر أمامه، ما غرك بربك الكريم، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لفي خسر، وعشرات الآيات تجد أن القرآن يذم. ومن جهة أخرى تجد أن القرآن في أول سورة البقرة يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة
تكريم، يعني يقول بأنه خليفتي في الأرض الإنسان، وعندما يستفهم الملائكة عن سبب ذلك يقول إني أعلم ما لا تعلمون، يعني القرآن الكريم يعطي قيمة عالية للإنسان، بتعبير آخر يجعله مسجود الملائكة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء، من مقربين ومن غير مقربين، هؤلاء سجدوا للملائكة،
سجدوا لآدم.
كيف يمكن أن نتصور إنسان هو هلوع، هو جزوع، هو كفار، هو ظلوم، هو يكون مسجودا لجميع الملائكة؟ الجواب واضح في الآية المباركة، وهو أن الآية لم تقل فإذا سويته فقعوا له ساجدين،
بل بعدما نفخت فيه روحي.
بل إذن البعد الروحاني في الإنسان هو الذي استحق سجود الملائكة، يعني بهذا البعد يستحق الإنسان أن يكون مسجودا للملائكة، أن يكون معلما للملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، صار معلما للملائكة. إذن بعد هذا التهافت الابتدائي عندما يدخل الإنسان للقرآن، جهة القرآن مرة يذم الإنسان، مرة يكرم الإنسان، الجواب واضح، وهو أن الإنسان إذا غلب عقله على شهوته فيستحق هذه المقامات. أما إذا غلب شهوته على عقله، يعني غلب بعده المادي والأرضي على بعده الروحاني والإلهي، فهو يكون ظلوما جهولا، بل أضلوا سبيل أولئك كالأنعام، آيات حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار،
يعني خان الأمانة،
خيانة
الأمانة،
هذا وصل إلى النتيجة. إذن هذه الحقيقة ما تتضح من خلال هذه المسألة أيضا، اللي هي من أهم الحقائق القرآنية. الآن السؤال المطروح هنا، وهو أن الأنبياء جميعا والصلحاء والأولياء والأوصياء والرسالات السماوية كلها ماذا تريد أن تقول للإنسان؟ يعني القرآن الكريم بالخصوص والنبي الأكرم وأئمة أهل البيت، بل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، كلها ماذا تريد أن تقول للإنسان؟ تريد أن تقول كلمة واحدة، وهو أنه كيف يهذب بعده المادي ليكون مطيعا لبعده ماذا؟
الروحاني،
بعده المعنوي، لبعده الإلهي. ولا ليس أمر كذلك، ليس الإسلام يريد القضاء على البعد المادي في الإنسان، لا، خذ نصيبك من الدنيا، لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان يأخذ نصيبه من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه كلها صحيحة، ولكنها لابد أن تكون تحت إمارة العاقل وتحت هداية العاقل. ولكنه العقل بنفسه كما نعلم غير كافٍ. فلهذا عن رواية عن الإمام الرضا إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الباطنة غير كافية، لابد بالاستعانة بالحجة الظاهرة. تريد أن توصل الإنسان إلى هذا المقام، في أي مقام؟ مقام تغليب العقل على الهوى، لا تغليب الهوى على العقل. وبعبارة أخرى أن الإنسان الكريم مذ يوجد يدخل في معركة بين الهوى وبين العقل. هنا تجد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى العقل وإلى الجهل يذكر جنودا للعقل وجنودا للجهل، جنود العقل والجهل في أول الكافية
معركة، يعني
وقعا معركة. وهذا الصريح كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءوا من المعركة، قال أهلا بالذين قضوا الجهاد الأصغر، وبقي عليهم مضمون الرواية بقي عليهم الجهاد الأكبر،
يعني جهاد ملازم للإنسان منذ
وجده يقول بأن هذا الجهاد، الجهاد الخارجي والجهاد الأصغر، فيه حالات متعددة، إما الانتصار وإما الشهادة وإما الآثر وإما وقف إطلاق النار، حالات أربعة موجودة في الجهاد الأصغر. أما عندما نأتي إلى الجهاد الأكبر وقف إطلاق النار ما موجود،
مستمر،
يعني في حالة يقضي يلازمك هذا الجهاد، في حالة النوم أيضا ماذا يلازمه، ولا يوجد فيه إطلاق النار. إطلاق النار إما الانتصار على الشهوة وإما الأثر للشهوة وإما الشهادة في طريق هذا الجهاد. ومنه يتضح قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: من مات على حب آل محمد مات الشهيدا. لأنه في النتيجة الشيطان لا يريد للإنسان أن يموت على ولاء محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا استطاع الإنسان أن يبقى على حب أهل البيت إلى أن يموت فقد مات في الجهاد، وإذا مات في الجهاد فقد مات شهيدا. ولكن هذه الشهادة
وقع أجره على الله.
نعم، ليست الشهادة في الجهاد الأصغر، بل هذه هي الشهادة في الجهاد الأكبر التي لعلها هي أعظم أجرا من الشهادة في الجهاد الأصغر. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان في جهاد مستمر للوصول إلى هذه الحقيقة. والآن يأتي هذا التساؤل، وهو أنه واقعا ما هو الطريق لإعانة الإنسان للانتصار في هذا الجهاد، يعني الجهاد الأكبر. هنا واقعا علماء الأخلاق يطرحون عدة نظريات لإثبات هذه الحقيقة. أنا ما أعلم أن الوقت إن شاء الله يسعنا أن نكمل هذا الحديث أو لا.
نعم، 5 دقائق حدوث 6 دقائق.
جيد. هنا عدة نظريات موجودة أن الإنسان كيف يغلب بعده الروحاني على بعده المادي في هذا الجهاد الأكبر.
سماحة السيد لا ننسى دور المعاد.
بلي هو الآن أريد أقول
أحسنتم.
النظريات الموجودة عديدة. النظرية الأولى تقول العلم. نظرية ثانية تقول الوجدان الأخلاقي. نظرية ثالثة تقول التربية. نظرية رابعة تقول القانون. نظرية خامسة تقول رقابة اجتماعية. وهذه كلها نظريات لو أردنا أن نقف عندها أخذ منا وقتا كثيرا. والإسلام أيضا يقرها جميعا، ولكنه بالإضافة إلى هذه جميعا ويجعل محور ذلك جميعا لكيفية الاستعانة بذلك المبدأ للانتصار في هذا الجهاد الأكبر، يقول الإيمان بالمعاد. يعني أفضل عامل يراه القرآن الكريم للتغلب وللانتصار في هذه المعركة وأن لا يقع الإنسان في أسر الهوى، فلهذا في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: كم من عقل أسير عند هوى أمير. لا يتأثر للهوى.
أفرأيت من اتخذ إلهه
هوى. بنفس هذا المضمون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة. القرآن يقول: إذا وجدتم إنسانا فلت زمامه وتغلبت شهوته على عقله وصار أثيرا للهوى والشهوة، اعلم أنه بما نسوا يوما
آخر الحساب. نعم،
فلهذا تجد آيات كثيرة في القرآن تقول: أولئك الذين ضلوا، أولئك الذين فجروا، أولئك منشأه جميعا أنهم نسوا يوم الحساب. إذن من هنا يتضح لنا حقيقة من أهم الحقائق القرآنية، أن أهم عامل يردع الإنسان في البعد التربوي هو الإيمان بالمعاد.
لذلك سماحة السيد لو سمحتم وردت في الأحاديث الشريفة كثير من التأكيدات على ذكر الموت باعتبار ترسيخ لهذا الجانب
هذا البعد الأخلاقي واقعا لهذه المسألة. أحسنتم. يعني هذا البعد التربوي كيف نربي الإنسان على الإيمان بالمعاد، تجد أنه ورد التأكيد على ذكر هادم اللذات كما في الرواية. انظروا إلى هذه الآيات القرآنية، قال تعالى في سورة النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء.
العياذ بالله. نعم.
إذن القرآن الكريم يضرب المثل الأعلى، ويضرب قدوة ماذا؟ يضرب أسوة للذين آمنوا وأسوة للذين ماذا؟ لم يؤمنوا، كفروا. يقول أسوة أولئك الذين لم يؤمنوا أنهم ماذا؟ لم يؤمنوا بالآخرة. أسوة الذين كفروا الأسوة لهم والقدمة هو من؟ هو الذي لم يؤمن بالآخرة. للذين لم يؤمنوا، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. هذه آية. الآية الأخرى في سورة صاد الآية 26 يقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن هؤلاء الذين اتبعوا الهوى منشأه أين كان؟ منشأه أنهم نسوا يوم الحساب. أو قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إذن هناك تقابل بين من لا يرجو لقاء الله وبين الاطمئنان إلى الدنيا. يعني أن الإنسان إذا غفل ونسي يوم الحساب عند ذلك تطمئن نفسه إلى ماذا؟ إلى الدنيا،
يخلد إليها. هذا معنى الإخلاد إلى الأرض.
إذن البعد المعنوي يتجلى أين؟ في الإيمان بالمعاد، في الإيمان بيوم الحساب. أما ذاك البعد الآخر نجد بأنه يقابله لا، إذا لم يؤمن الإنسان بالمعاد فإنه سوف يرضى بالدنيا ويطمئن إليها، يطمئن إليها. والذين هم عن آياتنا غافلون. ومن هنا تجد القرآن الكريم عندما يأتي أولئك الذين يريدون الفجور يقول أن هؤلاء لا طريق لهم إلا إنكار المعاد. قال تعالى: بل يعني لأنه المانع الذي يمنع الإنسان من الفجور هو الإيمان بالاعتقاد. فإذا أراد الإنسان أن يفجر لا طريق له إلا أن ينكر المعاد. قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
يعني سؤال استنكار، يعني
استنكار بريء لأنه لا طريق له. بل تجد القرآن الكريم أكثر من ذلك، القرآن يرى أن الإيمان ولو بنحو الظن أيضا يمنع الإنسان من الفجور. هسه لعله الآيات التي تشير إلى ذلك كثيرة، أنا أكتفي بهذه الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
يعني مجرد الظن،
مجرد الظن يمنع الظن. الإنسان.
نعم. يعني سمحت السيد، إذن الإيمان بالمعاد بمختلف مراتبه،
بمختلف حتى ولو لم يكن على مستوى اليقين. يعني الظن بالمعاد أيضا حاجز للإنسان عن المعاصي، وهذا من أهم الأبعاد التربوية في تربية الإنسان، وهو الاعتقاد والإيمان للعلم بالمعاد. لأننا ذكرنا في الأبحاث السابقة وميزنا بين العلم بالمعاد وبين الإيمان والاعتقاد بالمعاد.
سمحت السيد كمال الحيدري، إذن خلاصة البحث والوقت قد أوشك على الانتهاء، بل انتهى لعله، هو أن المحور الأصلي للأثر التربوي للإيمان بالمعاد على تربية الإنسان هو أنه يمكن الإنسان من تغليب الجانب الروحاني، الجانب المعنوي على الجانب
الشهوي والمادي.
نعم. يعني هو يمثل الإيمان بالمعاد بمختلف مراحل،
ومنه الظن أيضا،
حتى الظن يؤدي إلى أنه يحجز الإنسان عن المعاصي،
عن الفجور كمان،
عن الفجور أو المعاصي التي تمثل مفتاح أسر الجانب المعنوي والروح الإلهية، يعني التي نفتحت في الإنسان بأيدي الشهوات. سمحت السيد كمال الحيدري، شكرا جزيلا على التوضيحات التي تفضلتم بها. موضوع الحلقة الآتية إن شاء الله سيكون البحث في أدلة المعاد
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير والسلام.